بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الكرام، قبل البداية لا بد أن نعرف بعض المسائل وبعض النقاط المتعلقة بكتابنا هذا. أما المسألة الأولى فهي عنوان الكتاب. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس قد يدرس كتبا كاملة ولكنه لا يعرف عنوانها، فلذلك لا بد أن نعرف ما هو عنوان الكتاب، ما هو موضوع الكتاب، من هو مؤلف هذا الكتاب. يعني عندك بعض المعلومات حول الكتاب الذي تقرأه وحول الكتاب الذي تدرسه. الكتاب هذا اسمه بلوغ المرام في أدلة الأحكام، بلوغ المرام في أدلة الأحكام. إذن هذا الكتاب يتكلم عن أدلة الأحكام. ما معنى أدلة الأحكام؟ تجد بارك الله فيكم في كل مذهب توجد مختصرات فقهية، مختصرات فقهية تتكلم عن المذهب الفقهي. أما كتب أدلة الأحكام تتكلم عن أدلة المذهب الفقهي. مرة أخرى، كتب المذاهب الفقهية كتب تتكلم عن فقه المذهب، أما الكتب هذه كتب أدلة الأحكام أو كتب أحاديث الأحكام كتب تتكلم عن أدلة الأحكام الفقهية. إذا موضوع كتابنا كتاب ذكر فيه المؤلف أدلة الأحكام الشرعية أو الفقهية. إذا لن تجد في هذا الكتاب أحاديث في فضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لن تجد في هذا الكتاب أحاديث في فضائل عمر بن الخطاب، لن تجد في هذا الكتاب أحاديث في فضل البلدان والأمصار، لن تجد في هذا الكتاب أحاديث متعلقة بالمسائل العقدية، وإنما في هذا الكتاب أحاديث هي عبارة عن أدلة الأحكام. يعني الفقهاء عندما بنوا مذاهبهم الفقهية بنوها على أدلة. ما هي أبرز الأدلة، أهم الأدلة؟ جمعها لك الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب. إذن عرفنا الآن عنوان الكتاب وعرفنا الآن موضوع الكتاب. يعني أيها الأحبة الأفاضل، لو مر عليك حديث في فضل مثلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هل ستبحث عن هذا الحديث في بلوغ المرام؟ لا، خطأ هذا الأمر. لماذا؟ لأن بلوغ المرام في أدلة الأحكام، أدلة الأحكام الفقهية، أدلة العلماء عندما بنوا مذاهبهم الفقهية. فهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها. من هو مؤلف هذا الكتاب؟ طبعا قبل هذا، هل الكتاب هذا يقتصر فيه المؤلف على الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا الكتاب فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا آثار أي أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا الكتاب فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث المرفوعة، وفيه أيضا آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو قام طالب علم بحفظ كتاب بلوغ المرام ولو من دون التخريج، يعني حديث كذا ثم يذكر لفظ الحديث، وسيأتي معنا أحاديث كثيرة، يحفظ الحديث مع الراوي ومع الصحابي ولو من دون تخريج، فإن هذا أمر طيب وأمر حسن. والإخوة هنا في إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، لو جعلوا في نسخة السنة القادمة حفظ أحاديث من كتاب بلوغ المرام، فإنهم سيشجعون الناس على العلم تشجيعا عظيما بإذن الله عز وجل. طيب، من مؤلف هذا الكتاب؟ مؤلف هذا الكتاب طبعا رجل علامة، إمام من أئمة الدنيا في علم الحديث ومعروف، هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المصري الشافعي رحمة الله تعالى عليه. أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد العسقلاني المصري الشافعي رحمة الله تعالى عليه. هذا هو اسم مؤلف الكتاب ويعرف بابن حجر، يقول بعضهم نسبة إلى بعض أجداده، نسبة إلى بعض أجداده، ويكنى بأبي الفضل، يكنى بأبي الفضل. ولد رحمة الله تعالى عليه في القرن الثامن الهجري سنة 773، وتوفي في القرن التاسع الهجري سنة 852. إذن ولد في سنة 773 وتوفي في سنة 852. والحافظ ابن حجر أثرى المكتبة الإسلامية بكتب عظيمة وكتب نفيسة جدا. قيل للحافظ الشوكاني: ألن تشرح فتح الباري؟ فقال الشوكاني: لا. ألن تشرح صحيح البخاري؟ فقال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. يعني لما ألف الحافظ ابن حجر كتاب فتح الباري خلاص انتهت مسألة بالنسبة للشوكاني شرح صحيح البخاري، لأن شرح الحافظ ابن حجر شرح نفيس محبر محرر تقريبا. الحافظ ابن حجر لما انتهى من كتابه ألفه على مدى طويل فوق 20 سنة تقريبا فتح الباري، لما انتهى من تأليف كتابه أقام وليمة ضخمة وأنفق في هذه الوليمة تقريبا بالأموال العصرية أكثر من 300,000 درهم، درهم بدراهمنا الآن، أنفق دنانير الذهب الكثيرة لشدة فرحه، ويعني حق له هذا بنعمة الله عز وجل عليه بإنهاء شرح صحيح البخاري. بالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، في أيام الحافظ بن حجر وقع في مصر طاعون ومات في هذا الطاعون سنة 819، مات من أبناء الحافظ من أولاد الحافظ بن حجر بنته عالية بالعين وبنته فاطمة، هذه ماتت في سنة 819. وفي سنة 833 ماتت ابنته بالطاعون أيضا زين هكذا اسمها، زين خاتون. والحافظ بن حجر عنده كتاب اسمه بذل الماعون في فضل الطاعون، بذل الماعون في فضل الطاعون. والحافظ بن حجر كان في رتبة ودرجة قاضي القضاة، قاضي القضاة في الديار المصرية، ومع هذا لم يمنعه هذا الأمر من أن ينشغل بالتصنيف والتأليف وتعليم الناس. أيها الأحبة الكرام، أود أن أذكر فائدتين. الفائدة الأولى، نجد أئمة الإسلام حالهم من حال الناس من ناحية أن عندهم زوجة، عندهم أولاد، عندهم مسؤوليات، ومع هذا قاموا بالعكوف على كتب العلم، لأن الإنسان إذا استعان بالله أعانه الله سبحانه وتعالى. وفي ظن القاصر لا يوجد عصر من العصور قربت فيه مسائل ووسائل طلب العلم مثل عصرنا هذا، ولكن إنما البكاء على خساسة الهمم. لو أعطيت لبعضهم كتيب من 50 ورقة وقلت له اقرأ هذا الكتيب، 50 ورقة هذا كثير، من قال لك بأن هذا كثير؟ المجلدات التي كتبها الحافظ ابن حجر في فتح الباري كم مجلد؟ 10 مجلدات. لماذا فعلوا هذا؟ خدمة في دين الله عز وجل. الذي يتكاسل عن التعلم وعن العلم وعن طلب العلم ومجالس العلم حرم نفسه من فائدة كبيرة وكثيرة. مشاغل الدنيا ثق تماما أنها لن تنتهي، يعني الآن عمرك مثلا 30، عندك مشاغل بنسبة 90% من وقتك، إذا وصل عمرك 40 وكبروا الأبناء ستقل هذه المشاكل؟ لن تقل، ستزداد عليك هذه المشاغل وتتزاحم عليك الأوقات أكثر وأكثر، فاستعن بالله عز وجل. أحدهم يقول لبعض الناس الذين رجع إليهم، قال: يا فلان عندي رسالة ماجستير وما عندي وقت أن أنتهي من الرسالة هذه. والمتكلم إمام مسجد يكلم أحد الأشخاص، قال: بسيطة، صلي صلاة الفجر ثم لا تنم إلى بعد صلاة العشاء. نعم، هذا إذا أردت طلب العلم، أما إذا أردت الدعة والكسل والنوم والراحة فعند ذلك بارك الله فيك لا تلم إلا نفسك، ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، فلذلك لابد أن نستعين بالله عز وجل. بعضنا قد يجلس يتكلم عن الأوضاع التي تمر بها بلدان العالم الإسلامي، يوجد كذا ويوجد كذا ويوجد فساد وتوجد معاصي وتوجد كذا، هذه هي المشكلة. طيب ما هو حل المشكلة؟ أن نقبل على العلم، إذا تعلمنا وعلمنا الناس فإن الناس سينتشر فيهم الخير. أما أنك لا تتعلم ولا تعلم الناس وجالس متشائم محبط وترى الدنيا بنظرة سوداوية، فما هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أو الفائدة الثانية، ونبه على نقطة وعلى مسألة. يردد بعض الناس كلمة غير طيبة وغير جميلة فيقول: لازلتم إلى الآن تتدارسون وتتعلمون وتقرؤون في الكتب الصفراء؟ نقول نعم، لا نزال نقرأ وندرس ونتعلم فيها. طيب الدنيا وصلت المريخ؟ لو وصلت أنا إلى المريخ وأنتم إن شاء الله سنحمل معنا صحيح البخاري ونقرأ هناك صحيح البخاري، هذا واجبنا الشرعي. الأخذ بالتطور الدنيوي لا يعني أن نترك دين الله عز وجل. إلى متى تقرؤون هذه الكتب الصفراء؟ إلى أن نلقى الله عز وجل. ما كان فيها من صواب قبل، ما كان فيها من خطأ نقول المؤلف لم يوفق إلى الصواب وعفى الله عز وجل عنا وعن، والدليل كذا وكذا، ثم نمضي ونكمل في طريقنا. الكتب الصفراء تخرج العلماء. يوجد عالم مصري توفي رحمة الله تعالى عليه، بعضكم قد يعرف هذا العالم الذي كان له عناية كبرى بمسائل اللغة وتحقيق كتب التراث، هو العلامة اللغوي محمود الطناحي، حقق النهاية في غريب الحديث لابن الأثير وكتب أخرى. هذا الرجل المصري العالم اللغوي له مقالات تتحدث عن الكتب الصفراء، فيذكر فيها أن الكتب الصفراء هي التي تخرج العلماء. عندما تجد في بعض الكتب أن العالم ألفها ثم جاء واحد وحش عليها، وجاء واحد وتعقب، وجاء واحد واستدرك، وجاء واحد وأضاف، مع تجرد للدليل واتباع لنصوص الشرع الشريف، فهذا أمر طيب ولا إشكال في ذلك، ويقبح بطالب العلم أن يردد عبارات الناس وصلت إلى القمر وأنت تتكلم عن السواك. نقول نعم نتكلم عن السواك. طيب أنت لا وصلت القمر ولا تكلمت عن السواك، يعني أنت جمعت بين النقصين. أما الأول ما وصل القمر، هذا النقص الأول في ظهر يعني الآن نسلم جدلا يعني، أما النقص الثاني فهو لم يقع فيه. فلذلك لابد أن ننتبه إلى مثل هذه الأشياء. ما هو موجود في الكتب حاله حال أي كلام، إن وافق الدليل قبل، إن لم يوافق الدليل قلنا لم يوفق المؤلف للصواب والدليل كذا وكذا وكذا. ما يزال أهل العلم يتعقب بعضهم بعضا ويستدرك بعضهم على بعض، فلا يحتاج أن نضخم مسألة مثل هذه ونتكلم عنها بكلام لا يقوله إلا من رق دينه وضعف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أذكر وأضيف فائدة ثالثة، بعضهم يقول بعض المشايخ كانوا يحرمون بعض الأشياء ثم أصبحوا الآن يبيحونها. أنتم يا معشر من تنتسبون إلى الشريعة عندكم تناقض، بالأمس حرام واليوم حلال، نقول هون عليك وارفق بنفسك بارك الله فيك. ما يزال الإنسان يتعلم في كل يوم ويزداد علما وتحريرا لبعض المسائل، فلا يمنع أنك أحيانا تقول برأي في مسألة ثم بعد ذلك بفترة ومدة تقول برأي آخر. ألا ينطبق هذا علينا في مسائل الدنيا؟ دعوني أضرب لكم مثال. عندما خرجت هذه الهواتف الذكية عن طريق اللمس، هل أحسننا استعمالها من أول لحظة؟ أبدا، في البداية قد نكون متخوفين، وكثير منا أصلا كان يتخوف في مسألة الهاتف، يقول لك الهاتف عبارة عن ربط وانشغال دائم وغيره، ثم بعد ذلك وجدنا بأن الأمر يسير وسهل والكل عنده مثل هذه الأشياء. هل كنت تعتبر نفسك عندما لم تكن تستطيع في البداية أن تستخدم هذا الهاتف الذي يعمل باللمس، عذرا على هذا الكلام، هل كنت تعتبر نفسك متخلف؟
لا تفقه شيء، لا تعلم شيء، متناقض مضطرب أبدا. ما يزال الناس من وقت إلى وقت تتغير قناعاتهم في بعض الأشياء. قبل أن نقود السيارة هل مثل بعد أن نقود السيارة؟ أبدا. قبل أن نقود السيارة يقول الإنسان أنا كيف سأقود السيارة في يوم من الأيام، أما الآن وجد الإنسان بأن الأمر سهل والأمر يسير. بعضهم يذكر يقول لك المشايخ كانوا يحرمون شيء ثم أصبحوا يبيحونه، فكان ماذا؟ ما الذي وقع؟ ما الذي جرى؟ حرروا مسألة ونظروا فيها بنظرة علمية ثم تغيرت الآراء وتغيرت القناعات. أيعقل أن تكون جميع قناعاتك وأنت عمرك 25 مثل قناعاتك وأنت عمرك 75؟ يعقل هذا الأمر؟ لا يعقل. هاي سنة الله عز وجل في البيوت، في الأسر، في الناس عموما، إن هناك بعض الأشياء تقبل التغير. لكن أيها الأحبة الكرام، تغيير الرأي وتغيير الحكم الشرعي، يعني تغير اجتهاد العالم في الحكم الشرعي، متى يذم؟ متى يعاب عليه الإنسان؟ إذا كان تغير الاجتهاد بسبب الهوى، وإذا كان تغير الاجتهاد بقلة بحث وعلم واطلاع. رجل عرف بالعلم، وبل هو من أئمة الدنيا في العلم، مثل الإمام الشافعي، كان له آراء معينة ثم بعد ذلك أصبحت له أقوال أخرى في المسألة الفقهية. هل يعاب هذا على الشافعي؟ بل والله في نظر كل منصف ما يزداد الشافعي في قلوبنا إلا رفعة وإلا علوا وإلا نبلا رحمة الله تعالى عليه، لأنه عالم راسخ. العالم ما عنده جمود مقيت، وإنما عنده تجرد لنصوص الكتاب والسنة. ولكن في الطرف الآخر رجل جاهل ما عنده علم، ما عنده بحث علمي، ما عنده تحرير. اليوم يقول للناس مثلا، أنا الآن أضرب مسألة، الموسيقى حرام، ثم ثاني يوم قال يا جماعة أنا بحثت المسألة وقلت بأن الموسيقى حلال، فنقول له يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنت حتى تغير رأيك وقناعاتك؟ قبل أن تغير رأيك وقناعاتك عن هذه المسائل، ننصحك وأنصح نفسي وإخواني جميعا أن نلازم بالركب عند مجالس أهل العلم وحلق العلماء، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. وأنصح أيها الأفاضل بألا نردد عبارات لا نحسن فهمها. أحدهم قال إن القهوة أول ما خرجت حرمها العلماء، فنقول كلامك خطأ، لم يحرمها العلماء كلهم، وإنما حرمها بعض العلماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه المسألة متى وقعت؟ تحريم القهوة متى وقعت هذه المسألة؟ في أي قرن؟ لا، قديم نوعا ما، في القرن العاشر الهجري، سنة 950 للهجرة. يعني أنت الآن ما عندك شغل، جالس تذكر خلاف وقع في سنة 950 للهجرة؟ هذا كلام يردد بعض الناس، هو فاهم ما هي المسألة، واضح بارك الله فيكم، فيردد مثل هذه الأشياء. فلذلك لابد الإنسان يعني ما يكون في قلبه غل على أهل العلم وعلى حملة الشريعة، ولا يتكلم وهو يرمي إلى أشياء أخرى. بعضهم عندما يتكلم عن مثل هذه الأشياء يريد أن يلمز العلماء وأهل الدين بأن عندهم تشدد وأن عندهم انغلاق وأنهم لا يفقهون في الدنيا، وهذا كلام فارغ وهذا كلام غير مقبول. العالم إن أخطأ يرد عليه العلماء وأهل العلم وحملة الشريعة بنور الدليل، وأما أن يكون في قلبك شيء آخر فهذا الكلام مرفوض ولا يقبل. نعود إلى كتابنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. قال الحافظ ابن حجر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. هذه فيها فائدة أن الإنسان ينتبه إلى نعم الله عز وجل عليه. فهناك نعم ظاهرة، نعم ظاهرة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد إلى غير ذلك، وهناك نعم باطنة، يعني الإنسان قد يغفل عنها ولا ينتبه إليها. ومن أجل نعم الله عز وجل على عبده أن يوفقه إلى طاعته وإلى طلب العلم. حقيقة أيها الأفاضل، لا أغبط إلا من كان القرآن كله في صدره يستطيع أن يقرأ من أي موضع من القرآن من دون مراجعة. أليست هذه من أجل نعم الله عز وجل على العبد؟ والله لو أعطيت في سبيل هذه النعمة أموال الدنيا كلها فهذه النعمة أنفس من جميع أموال الدنيا. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى النعم الظاهرة والنعم الباطنة. كثير من الناس ينظر إلى الرزق على أنه رزق دنيوي، هذا جانب من جوانب الرزق، لكن الرزق الأخروي يعني رزق التقوى، الإيمان، التوحيد، العلم، هذا جانب عظيم من جوانب الرزق كثير من الناس لا ينتبه إليه. والمؤلم أنك تجد طالب العلم يرى بأن الله لم يرزقه وأنه يعيش في ضنك من العيش وأن الله لم يوسع عليه، مع أن الله عز وجل رزقه بكنوز بعبارة الناس الآن لا تقدر بثمن. ما هي هذه الكنوز؟ رزق التقوى، رزق الإيمان، رزق انشراح الصدر بنور الدليل وأدلة الوحي الشريف، هذا بالدنيا وما فيها. قال: على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. ومن أعظم سبل وطرق نصرة الدين في أيامنا أنك تعلم الناس العلم النافع. أيها الأحبة الكرام، عندما أشاهد بعض المسلمين في بعض البلدان في جهل عظيم مطبق، أقول حقيقة أين علماء هذا البلد؟ لما لم يقوموا بتوعية الناس؟ لما لم يقوموا بتذكير الناس؟ للأسف الشديد عندما يظن طالب العلم أن واجبه أن يخوض في مسائل السياسة، أن واجبه أن يخوض في مسائل الحكم، أن واجبه أن يحرك الجنود والجيوش والأعوان لغزو البلدان أو لإزهاق الأرواح، هذا خطأ فادح وخطأ عظيم. من أهم المهمات على طالب العلم أن يقوم بتعليم الناس، تفقيهم دين الله عز وجل. عندما نجد بعض حملة الشريعة في بعض المجتمعات لا يقوم، مع أنه يستطيع على هذا الأمر، حتى بخطبة جمعة، وحتى عندما يرى مثلا بعض قرابته يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويعطي بالشمال ويأخذ بالشمال، حتى أن يذكره ويقول: يا فلان كل بيمينك وسم الله وكل مما يليك، حتى هذه الكلمة لا يقولها. إذن يا طالب العلم، هل أديت شكر نعمة الله عز وجل عليك وأديت زكاة العلم وحق العلم عليك؟ لم تقم بهذا. فلذلك لا بد علينا أن نقوم بتعليم الناس ما يحتاجون إليه. إخوان الكرام، ترى الناس يتابعون مسائل السياسة أكثر مني ومنك، صباحهم في السياسة، مساءهم في السياسة، النساء يتكلمن في السياسة، الأخوات يعرفن عن مسائل الأخبار وما يجري أكثر مني ومنك، ملوا من هذه الأشياء. من يذكرهم الآن بسيرة الصديق وسيرة عمر الفاروق؟ من يحدثهم عن سعد بن معاذ، عن أسامة بن زيد، عن خالد بن الوليد؟ من يكلمهم عن هؤلاء؟ من يكلمهم عن الوضوء؟ من يحدثهم عن التيمم؟ من يحدث النساء عن أحكام عدة المرأة؟ أخوان الأفاضل، أنا مرت علي مسألة ذكرتها لبعض الكرام وبعضهم حاضر في الدرس. امرأة طلقها زوجها، وهي الطلقة الأولى يعني أو الثانية، طلقة رجعية ليست طلقة بائنة بينونة كبرى، فطلقها. المرأة إذا طلقها زوجها هل عليها عدة؟ بلى، عليها عدة. كم عدتها؟ ثلاثة قروء. عدتها ثلاثة قروء، القروء هذه إما أنها ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على خلاف بين أهل العلم. هذه المرأة قالت لي: وفي فترة العدة يعني وقع بينها وبين زوجها ما يقع بين الرجل وبين امرأته، ثم بعد ذلك خرجت من المنزل لما ظنت بأنها خلاص يعني طلقت الآن، هي تظن هكذا، وأن الذي وقع بينها وبين زوجها خلال هذه المدة وقع من باب ارتكاب معصية الزنا، هي هكذا الآن تظن. ثم بعد ذلك حصلت على ورقة الطلاق رسميا من المحكمة، والزوج أيضا ما يعرف هذا الحكم الشرعي. ثم بعد ذلك تزوجت رجل وعاشت معه 4 سنوات. قالت لي هذه الأخت بعد 4 سنوات هداها الله عز وجل وبدأت تتفقه وتقوم الليل وذهبت إلى العمرة وبدأت تتعلم أحكام العلم الشرعي. قالت فكنت مرة أسمع في بعض القنوات شيخا يتكلم عن أحكام العدة عدة المطلقة، فقالت يا شيخ أنا أول مرة في حياتي يمر علي مثل هذا الأمر، فما الحكم الآن؟ يعني هذه امرأة طلقت طلقة رجعية، فالطلقة الرجعية هذه في العدة أرجعها زوجها، ثم ظنت أنها مطلقة وتزوجها رجل آخر، الثاني طلقها، الآن الأول يريد إرجاعها، هل يحتاج أن يعقد عليها عقد جديد ومهر جديد أم لا تزال هي على ذمته؟ والأربع سنوات هذه كلها يعني كانت في وضع غير جائز شرعا، هي ما كانت تعلم هذا شيء آخر. هذه المسألة ما أقول قيل لي، لا، استفتيت فيها. فهذا دليل على ماذا؟ أن هناك جهل عظيم أيها الأحبة الكرام. لا تكن مجالسنا مجالس قيل وقال. يقولون في ترجمة الإمام أحمد كان إذا تكلم الناس في أمور الدنيا لم يتكلم، وإذا تكلموا في مسائل العلم نطق الإمام أحمد وكما يقال نثر كنانته وتكلم في العلم بالكلام المتين وبالكلام العظيم. وأحذركم أيها الإخوة الكرام من المثبطين. بعض الناس يقول لك يعني الحين أنت تبغي تطلب العلم أظن نفسك بتستوي الحافظ بن حجر؟ لا، لا أظن بأني سأصبح مثل الحافظ بن حجر ولا فلان سيصبح مثل الحافظ بن حجر، ولكن نمشي على خطاهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ولا أريد من طلبي للعلم أن أصبح مثل فلان أو علان، لا، أنا أريد أن أرفع الجهل عن نفسي. هناك أحكام لا أعلم عنها، هناك مسائل فقهية لا أدري عنها، أريد أن أتعلمها وأريد أن أتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، حررته تحريرا بليغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. بعضهم، وهذا أتكلم عن مذهب الحنابلة، كانوا يقولون متن زاد وبلوغ يكفيان في نبوغ. متن زاد المستقنع للحجاوي، والبلوغ بلوغ المرام، يكفيان في نبوغ. النبوغ العلمي، أن يكون الإنسان متميز عن أقرانه. وفعلا أيها الإخوة الأفاضل، إذا درس الإنسان متن فقهي ثم درس يعني متن حديثي سيجد بأنه استفاد فائدة عظيمة. متن زاد وبلوغ يكفيان في نبوغ. نبوغ يعني النباهة، النبوغ بالغين، الغين اللي فوقها، العين التي فوقها نقطة، يعني يكون إنسان متميزا نبيها في ذلك. قال وبينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. أيها الأحبة الكرام، هذه كلمة عظيمة من الحافظ بن حجر. إذا أوردت حديثا خاصة عند العامة بين درجة هذا الحديث، إذا كان ضعيفا فانتبه ولا تذكر هذا الحديث أمام العامة، وإذا كان صحيحا فاذكره ولا شيء عليك. والحافظ بن حجر يخاطب طلاب علم الآن بهذا الكتاب، فيبين من أخرجه من الأئمة، وأيضا يذكر في كثير من الأحاديث درجة هذا الحديث أو علة هذا الحديث إن كانت له علة. ثم أرجو أن تنتبهوا إلى هذه الكلمات التي سيذكرها الحافظ بن حجر. قال فالمراد بالسبعة، إذا قال الحافظ بن حجر هذا حديث رواه السبعة، ما المراد بهم؟ قال فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وبالستة من عدا أحمد. بالستة سيكون من؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. أما إذا قال السبعة تضيف لهم من؟ مستد الإمام أحمد. وبالخمسة، ما المراد بالخمسة؟ أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، تخرج الصحيحين. قال وقد أقول الأربعة وأحمد. الأربعة من هم؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأحمد يعني يكون بالنسبة لهم الخمسة. قال وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني بالأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، تخرج الثلاثة الأول وهم أحمد والبخاري ومسلم، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، بالثلاثة من عداهم وعدا قال وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير. وبالمتفق ماذا يقصد هنا الحافظ بن حجر؟ وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، إذن سيخرج أحمد وبخاري ومسلم قال وابن ماجه عدا الأخير، سيكون أبو داود والنسائي والترمذي. وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، ومن عدا ذلك فهو مبين، أي قد يضيف على السبعة، ومن يكون من أضاف على السبعة مثلا سيأتي معنا في الحديث الأول ابن أبي شيبة، الدارقطني، البيهقي، الحاكم، ابن حبان إلى غير ذلك. قال وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. يعني الحافظ بن حجر يقول أسأل الله ألا يجعل علمنا وبالا علينا. نعم، قد يكون العلم وبالا على الإنسان. من أي ناحية؟ أولا من ناحية ترك العمل، أنه يعلم ويترك العمل، والناحية الثانية أنه يتخذ العلم وسيلة لترك العمل. يعني بعض الناس يسأل ما حكم مثلا ما حكم العقيقة، هل هي فرض أم سنة؟ تقول العقيقة على الراجح من أقوال أهل العلم سنة مؤكدة. ها، سنة مؤكدة، إذا لن أعمل. لا يا أخي الكريم، هذا الكلام خطأ، كلامهم كلام أهل العلم. ما حكم هذا الأمر؟ هل هو واجب أم سنة؟ في مقام الفتيا، لو جاءك رجل وقال يا شيخ أنا ما عقيت عن ابني، هل أكون آثم بهذا الأمر؟ الآن أنت في مقام الفتيا، تقول له لا، لا تكون آثما إن شاء الله بهذا الأمر. يأتيك شخص آخر يقول لك يا شيخ رزقت بمولود، ماذا أصنع؟ تقول له عق عن ولدك، لأن العقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود من العلم ترك العمل. وأقول في بعض المجالس لا أجعل في حل أبدا من يتخذ شرح هذه الدروس وسيلة لترك العمل. ما تكلمنا عن هذه المسائل حتى نترك العمل، ما تكلمنا عن هذه المسائل حتى نترك العمل، بل نتكلم جميعا ونراجع هذه المسائل حتى نعمل بالعلم. ولكن في مقام الفتية مثلا رجل يأتيك ويقول يا شيخ أنا بالنسبة لي المبيت في مزدلفة ما بت إلى أذان الفجر، هل فعلي هذا حجي صحيح أم باطل؟ نقول حجك صحيح ولا شيء عليك، لأنك إذا خرج بعد منتصف الليل لا شيء عليك. يأتيك شخص آخر ويقول يا شيخ أنا شاب قوي أبات في مزدلفة إلى أذان الفجر، نقول نعم وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المسائل؟ مقام الفتية يختلف عن مقام ماذا؟ دعوة الناس، حظ الناس، إرشاد الناس، دلالة الناس على الخير. أما مقام الفتية يأتيك رجل في واقعة معينة فعلها وانتهى الأمر، يأتيك الآن يسألك فتجيبه أنت بهذا الجواب. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث الأول، قال كتاب الطهارة باب المياه. كتاب الطهارة، أي سأذكر لك في هذا الكتاب الأحاديث المتعلقة بمسائل الطهارة، بمسائل الطهارة. وبدأ الحافظ ابن حجر بمسألة المياه، ما يتطهر به، ما نرفع به الحدث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة. من يكون الآن الأربعة؟ ما المقصود به؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الإمام أحمد غير داخل معهم، وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. أولا الصحابي أبو هريرة، اختلف في اسمه على عدة أقوال، وأقواها والله تعالى أعلم أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لفظ هذا الحديث اختصره الحافظ بن حجر، يعني اقتصر على الجملة التي يريد أن يصل إليها من هذا الحديث، وإلا للحديث قصة. تجد لفظ الحديث عند البقية، عند أصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فأنتوضأ بماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن هذا الحديث له قصة اختصرها الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. عندنا مسألة أخرى: ما درجة هذا الحديث؟ هل هو حديث صحيح أم هو حديث ضعيف؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: هو صحيح، هو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول. قال ابن عبد البر في التمهيد: هو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. إذن هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. عندنا فائدة: قال ابن المنذر في كتابه الأوسط عن ماء البحر وأنه طاهر، قال: وهو قول عوام أهل العلم، عامة أهل العلم على أن ماء البحر طاهر، عامة أهل العلم على أن ماء البحر طاهر. يعني حان وقت الصلاة وأمامك البحر، تتوضأ بماء البحر أم لا؟ تتوضأ بماء البحر، هذا قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر كما مر معنا: ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، أي في طهارة ماء البحر، وأنه يجوز لك أن تتطهر وأن تتوضأ به، هذا قول عامة أهل العلم. أنبه على طريقة سنتبعها في الشرح، أني سأذكر بارك الله فيكم أبرز المسائل في الحديث، يعني الحل ميتته. لن نتكلم الآن عن أحكام الأطعمة، لأننا نتكلم عن أبواب المياه، نتكلم عن أبواب المياه حتى لا نخرج يتشعب بنا الحديث، نقتصر على الفائدة الكبرى من إيراد هذا الحديث. إذا مر معنا الآن بعض المسائل وبعض النقاط المتعلقة من هذا الخبر، وأعظم فائدة أو الفائدة الكبرى المستفادة من هذا الخبر: جواز التطهر والوضوء والاغتسال من ماء البحر، جواز التطهر والوضوء والاغتسال من ماء البحر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، سعد ابن مالك ابن سنان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه أحمد. هذا الخبر أيها الأحبة الكرام خبر حسن، خبر حسن، يعني له شواهد ومتابعات وطرق كثيرة جدا يتقوى بها الخبر، يتقوى بها الخبر. لذلك صححه الإمام أحمد، وصححه أيضا بن معين وبن حزم وجماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. عندنا الآن بارك الله فيكم الخبر الأول، هذا أيضا اختصره الحافظ ابن حجر. الخبر الأول يعرف بحديث ماذا؟ الحديث الأول يعرف بحديث ماذا؟ ها؟ لا، رقم اثنين، يعني الحديث هذا رقم اثنين، هذا شيء غير موجود في الكتاب، بس صاحب يعني اللي عنده معلومات سيعرف. ها؟ لا، حديث بئر بضاعة. هذا الحديث الحديث رقم 2 يعني الأول الآن اللي قرأناه في بعد الحديث الأول، هذا يعرف بحديث بئر بضاعة. شو قصة هذا بئر بضاعة؟ ما قصته؟ جاء بارك الله فيكم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني هذه البئر في مجرى الماء إذا نزل المطر، والمطر يحمل معه القاذورات وغيره ويطرحها في هذه البئر، ومعلوم إذا طرحها في هذا البئر أكيد نوعا ما سيتغير لون الماء الموجود في هذا البئر. هل نتوضأ بهذا الماء؟ هذا هو قصة الحديث، هذا هو قصة الحديث. قال: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان، أبو أمامة اسمه صدي، صاد دال ياء، صاد دال ياء، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. والخبر أيها الإخوة الكرام خبر ضعيف، الخبر خبر ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما بخصوص الخبر الثالث وهو معروف بحديث القلتين، الخبر الثالث وهو معروف بحديث القلتين، قال الخطابي في معالم السنن: كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه. إذن هو خبر صحيح، أئمة الحديث يصححون هذا الخبر. الحافظ العلائي له رسالة في تصحيح حديث القلتين، صححه الشافعي وأحمد والدارقطني وجماعة كبيرة من الحفاظ، وكما ذكر الحافظ هنا ابن خزيمة وابن حبان، جماعة كبيرة من أهل العلم صححوا هذا الخبر وصححوا هذه وصححوا هذا الحديث. طيب الآن عندنا عدة مسائل. أولا أيها الإخوة الكرام، أهل العلم يقسمون الماء من ناحية الكثرة والقلة إلى قسمين، يقسمون الماء من ناحية الكثرة والقلة إلى قسمين. القسم الأول الماء الكثير، الماء الكثير، الماء الكثير في تقدير أهل العلم هو ما كان في قلتين، هو ما كان في قلتين، يعني تقريبا بالمقادير العصرية القلتين يعني تقدر ب 200 لتر من الماء، 200 لتر من الماء. هذا الماء يعتبر عند أهل العلم من المياه الكثيرة، وما سوى أكثر من هذا أكيد سيكون ماذا؟ من الماء الكثير. وعند أهل العلم أيضا الماء يقسم إلى القسم الثاني، ماء قليل، وهو ما كان دون القلتين، أقل من 200 لتر، أقل من 200 لتر. أولا عندنا مسألة الماء الكثير، عندنا ماء نفترض في حوض، هذا الحوض طوله بارك الله فيكم 10 أمتار وعرضه 10 أمتار وعمقه 10 أمتار، أكيد هذا الحوض سيكون فيه ماء أكثر من كم؟ أكثر من 200 لتر. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلا ينجس هذا الماء بإجماع أهل العلم إلا إذا وقع إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه. مرة أخرى، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير بإجماع العلماء. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير بإجماع العلماء. صورة هذه المسألة، افترضنا أن رجلا أكرم الله السامعين، أنا أذكر هذا فقط من باب المثال، بال في حوض فيه مياه أو ماء عذب، ماء يعني طيب، هذا الحوض طوله 10 أمتار، عرضه 10 أمتار، عمقه 10 أمتار، هل يجوز الوضوء من هذا الحوض؟ نعم يجوز، لأن هذا البول لن يغير من طعم الماء أو من لونه أو ريحه. الآن ما أتكلم عن الاستقذار، أنت تستقذر أن تتوضأ بهذا الماء شيء يرجع لك، لكن لو جاءك رجل فقال: يا شيخ حوض في منزلنا طوله 5 أمتار، عرضه 5 أمتار، عمقه 2 متر، وجاء واحد من الأطفال عمره 5 سنوات وبال في هذا الحوض، وجئت وأنا وتوضأت في هذا الحوض، هل وضوئي صحيح؟ نقول نعم، وضوءك صحيح بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. والدليل الحديث الأول، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، حكى الإجماع الحافظ النووي في كتابه المجموع رحمة الله تعالى عليه. المسألة الثانية، إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة، إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة، عندنا خزان ماء، هذا الخزان بارك الله فيكم يسع لي 1000 جالون، نفترض يسع لي 1000 جالون، وجيء بخزان آخر فيه بارك الله فيكم 200 جالون من النجاسات وفرغت في الخزان الأول، هذا 200 جالون من النجاسات أكيد ستغير لون الماء وطعم الماء وريح الماء وغيرته بالنجاسة، فما حكم هذا الماء؟ ماء نجس بإجماع العلماء. إذن إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة أصبح نجسا بإجماع العلماء، إذا لم يتغير بالنجاسة هو طاهر بإجماع العلماء. مرة أخرى، الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة نجس بإجماع العلماء، لم يتغير بالنجاسة طاهر بإجماع العلماء. طيب الجزء المسألة الثانية، أن الماء الكثير يصبح نجسا إذا تغير بالنجاسة، ما الدليل على النجاسة؟ إجماع العلماء. قال البيهقي: لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، أي ماء؟ الماء الكثير وسيأتي معنا حتى الماء القليل، إذا تغير بالنجاسة أصبح نجسا، أصبح نجسا بإجماع العلماء. هذا الآن تكلمنا عن حكم ماذا؟ الماء الكثير. عندنا الآن القسم الثاني، النوع الثاني، الماء القليل إن وقعت فيه نجاسة. نقول أولا، إن وقعت فيه نجاسة فغيرت هذا الماء، إن وقعت فيه نجاسة فغيرت هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ نجس بإجماع العلماء. يعني عندي هذا الإناء وهذا الكأس من الماء، وقعت فيه قطرة من الدم، وقعت فيه قطرة من الدم، ستجد بأن هذا الكأس أصبح الماء الذي فيه لونه ماذا؟ لونه أحمر، لأنه ماء قليل جدا، فهذا الماء ما حكمه؟ أنه نجس، لا يصح الوضوء به. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس بإجماع العلماء. ما الدليل؟ حكى بارك الله فيكم البيهقي قبل قليل: لا نعلم في نجاسة الماء، ما قال القليل، ما قال الكثير، إذن هي كلمة عامة، إذا تغير بالنجاسة خلافا، يعني الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فتغير هذا الماء هو نجس بإجماع العلماء، هو نجس بإجماع العلماء. تأتي معنا الصورة الأخيرة، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير، يعني رجل عنده خزان للماء أو حامل للماء، هذه القربة، هذه الجرة تسع مثلا 10 لترات من الماء، ولما كان يحملها جرحت أصبعه وخرج منها قطرة من الدم وسقطت في قربة الماء هذه التي تسع 10 لترات، قطرة الدم في 10 لترات، هل سيتغير معها لون الماء؟ لا، لا يتغير معها لون الماء. هل هذا الماء نجس؟ لا يعتبر نجسا على الراجح من أقوال أهل العلم، جمهور العلماء يقولون نجس، لكن الراجح من أقوال أهل العلم وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، أنه ماء لا يتنجس إلا إذا تغير، أما إذا لم يتغير فيبقى على أصله ويبقى على طهوريته. والدليل الحديث الأول، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معنى الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا بالتغير، التغير، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا بالتغير. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ الأسئلة خارج الدرس يعني لا تطرح هنا، تطرح في مجالس أخرى. تفضل الشيخ. جيد، يسألني الشيخ سباعي عن الحكم الشرعي في المسألة. نقول المسألة هذه ينظر لها من جانبين شقين. الشق الأول الشق القضائي، الشق القضائي. ففي الشق القضائي نقول بما أن الزوج الأول يريد إرجاعها فيرجعها بعقد جديد ومهر جديد. لما؟ لأن عنده ورقة طلاق، وعندها ورقة زواج من الثاني، وعندها ورقة طلاق من الثاني، فمن باب إرجاع الحقوق وإحقاق الحقوق ترجع للأول من ناحية الشق، من ناحية ماذا؟ من ناحية عقد جديد ومهر جديد وورقة جديدة. من ناحية الفتية أتكلم الآن بشكل عام، هي على ذمة الرجل الأول. خلاص. نعم شيخ. نعم نعم، يفرق ما بينهم. نعم هكذا، وهذا جاء آثار عن بعض الصحابة، يعني ذكروا المرأة لي يعني تكون لأول للزوج الأول، جاء في هذا آثار عن الصحابة. هذه يعني من المسائل حقيقة التي كنت أستغرب. ما سمعت الإشكالية شيخ؟ لو في أبناء، الإشكالية لو في أبناء من الثاني، هي هذه إشكالية كبيرة جدا. لذلك نقول الآن وحولوا طبعا راجعة المحكمة وتعاونوا معها يعني لحل موضوعها جدا، يعني تعاونوا معها، يعني تابعت شيء من هذه الأمور. ومسائل كثيرة جدا أيها الأخوة الأفاضل يعني تحتاج حقيقة إلى، وتذكر طالب العلم بضرورة بث العلم في الناس، ضرورة هذا الأمر. أنا أقول والله أعلم، لو تولت وأنشأ بعضهم وزارة كاملة فقط يعلم الناس فيها جزء عما يتساءلون، فقط جزء عما مع سورة الفاتحة طبعا، ثم أركان الإيمان، ثم أحكام الوضوء والصلاة والطهارة، لا فعل أمرا عظيما جدا جدا جدا. لكن أحيانا قد تجد أحيانا حتى من بعض حملة الشريعة يقولك أنا أجلس مع عوام أعلمهم وضوء وطهارة، أنا مستواي أدرس في الجامعة، أنا مستواي أدرس دكاترة. يا فلان ارفق بنفسك، فإن أهل العلم ما يزالون على طريق التعليم الناس. أذكر بأن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهذا يعرف من زار مسجد الشيخ، بجانب مسجده في مدينة عنيزة يوجد سوق للخضروات. يذكر بعض من ترجم للشيخ أن الشيخ كان عنده درس مع الباعة هؤلاء في فترة معينة، والشيخ له يعني محاضرة مشهورة ومقطع رأيته بنفسي يلقي، والشيخ على جلالة قدره يعني من كبار علماء الإسلام، يلقي محاضرة للطلاب في الثانوية الذين ينتسبون هذا لفريق الكشافة الموجودين في بعض المدارس يعني. فالشيخ يلقي لهم محاضرة ويسأل سؤال يعني يتعلق بالرضاع، يسأل سؤال يتعلق بالرضاع، فيقوم أحد الطلاب ويقول للشيخ يا شيخ سؤالك غلط، ويضحك الشيخ ويبتسم الشيخ ويجيب على الناس بكل أريحية. وللشيخ أيضا محاضرة أخرى يلقي فيها محاضرة للطلاب، وينزل المطر فيحسر الشيخ عن غترته ويقول حتى يصيبني هذا الماء فإنه حديث عهد بربه. هكذا العالم لا يستنكف عن تعليم الناس وتوعيتهم ودلالتهم على الخير، فإن الناس يحتاجون إلى العلم حاجة أشد من حاجتهم للطعام والشراب، أشد من حاجتهم للطعام والشراب. طيب يعني أنا بس حتى يعني نفكر يعني وننظر الحاجة في مسائل العلم. طفل أرضعته عدة نساء، كل واحدة منهن أقل من 5 رضعات، ومع هذا يعتبر هذا الطفل محرما لهن، متى؟ كيف؟ نحن نعرف الرضعات كم المحرمة؟ 5. هذا أرضع أقل من 5 من عدة نساء، ليست المرأة واحدة، لا، من عدة نساء، ومع هذا يعتبر محرما لهن، كيف؟ ما سمعت؟ لا 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 الشيخ، لا ما أتكلم عن خلاف الشيخ، لا لا هذا ما فيه خلاف، أنا ما أتكلم الآن عن خلاف الشيخ. لا لا الشيخ ما أتكلم عن خلاف الآن الشيخ عبد الله، كيف يعني؟ لا 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 يا شيخ عبد الله، لا لا مرة، لا 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 أبدا، لا لا أرضعت رضعتين إخوانا يعني، لا 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 يعني هذا إخوانا، ما مسألة واضحة يعني. الشيخ كريم النوبي، ها نريد هجمة خلفية يعني. لا لا ليس 5 رضعات الشيخ، رضعت رضعة أو رضعتين. لا الشيخ ليس هكذا، أنت قاربت حمت حول الحمى لكن لم تصب. إيه تفضل. لا 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 الشيخ، لا لا لا، الأمر أسهل من هذا يا جماعة، الأمر أسهل من هذا، تفضل. لا لا الشيخ، لا لا إخوان الكرام، هذه مسألة يسميها أهل العلم لبن الفحل. رجل عنده زوجتين، الأولى أرضعت هذا الطفل 2 رضعات، والثالثة أرضعته 3 رضعات، فيصبح هذا الزوج الآن قبل الطفل لأنه أرضع من لبني، هو لبن الفحل، 5 رضعات، وتصبح النساء ماذا؟ محرما عليه. واضح المسألة؟ مرة أخرى، رجل عنده زوجتين أو 3، و كلاهن ترضع أصلا يعني، فالأولى رضعت الولد 2، والثانية رضعت 2، والثالثة 1. الآن اللبن هذا نسبته إلى من؟ للزوج، من ناحية الـ يعني الأصل التكوين يعني للزوج، فيصبح هذا أبوه من الرضاع. إذا كان أبوه من الرضاع يصبح البقية ماذا؟ أمهاته من الرضاع. واضح بارك الله فيكم. المقصود أن نتعلم إخوان الكرام، تعلموا، والله هذا الكلام أنا وجهه لنفسي إخوان، أنا يعني لا أقصد عيب أحد أو انتقاد أحد، لا والله أنا أوجه لنفسي أن نتعلم وأن نتفقه في الدين وغيره. شيخي أنا بس تسمح لي أذكر هذه المسألة اللي مرت علي أيضا قبل أيام. رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم انتهت العدة 6 أشهر، فإذا أراد أن يرجعها كيف يرجعها؟ بعقد جديد ومهر جديد. راحوا ورجعها لا بعقد جديد ولا مهر جديد. طيب وعايشين الآن مع بعض سنوات، ما الحكم هنا؟ قلت أحد الإخوة من زملائي قال بعض المسائل لو جبت ابن تيمية يقف متحير يعني من يعني عمل الناس يعني، فيعني نحتاج أن نتعلم ونحتاج أن نتفقه، والله المستعان. تفضل الشيخ. كيف الشيخ؟ أي هذا عند المالكية، عند المالكية يكفي 1 رضعة، لكن نتكلم على قول جمهور أهل العلم يعني أو قول جماعة من أهل العلم 5 رضعات، فيكون بهذه الطريقة. عرفت كيف الشيخ؟ نعم. تفضل الشيخ. الثانية هذه الشيخ صادق لك، نعم ننظر لها قضائيا الشيخ، ننظر لها قضائيا. أنا اتفق معك أن وضعهم مشكل جدا، وضعهم الله يعني الله يعين يعني الله يعين، يعني مسائل كثيرة جدا أيها الإخوة الكرام تحتاج منا إلى يعني طالب علم تكون مارة عليه مثل هذه الأشياء يعني. وأيضا إخوان الكرام، إذا كنت تظن أن الناس ما يعرفون يميزون بين طالب العلم المليان وبين اللي جاي يخدعهم بكلام، فعليك أن تراجع نفسك. كنت مرة في أحد الأماكن في الشارقة وجالي شايب وقال لي يا شيخ الإمام أظن هكذا يذكر لي، أنا ما أذكر جيدا يعني التفاصيل، ذكر حديث شايب هذا عادي جدا يعني وكبير، قال لكن الشيخ أنا عارف أن الحديث هذا ضعيف ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضعفه أظن قال لي هكذا ضعفه فلان. فلا تظن الناس ما يعرفون، لا الناس يعرفون والناس يدرون، والناس عندهم أحيانا يورطونك في أمور يعني تجعلك بارك الله فيك تحضر وتستعد الاستعداد الجيد لبعض المسائل، فلا بد أن ننتبه ولا بد أن نقرأ ونحضر ونراجع. طيب تفضل. أحسن الشيخ الكريم ينبه على نقطة جميلة حقيقة، تذكير الناس بالفضائل والترغيب والترهيب أمر طيب لا خلاف في هذا، لكن لابد أيضا أن يعلم الناس دين الله، لابد تكون هناك يعني حلقات في مسائل الأحكام، أمور فقهية، أمور من متين العلم، لابد تقدم للناس بأسلوب سهل وميسر، وهذا منها إن شاء الله. تفضل.
بس نتكلم في بعض الأحكام.
نعم.
يعني مثلا مسألة الرضاعة، مع عند الملكية رضاعة واحدة وعند مثلا الشافعية خمس رضاعات، أنا أتكلم من أين نأخذ الحكم؟ من الحديث أم من
ستجد هذا في الدروس القادمة إن شاء الله، سنذكر بعض المسائل فيها خلاف وتنظر إلى الطريقة التي يتعامل معها في هذه المسألة إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.